احنا رسالة يعقوب اصحاح 5 اخر جزء من اول عدد 12. عدد 11 كان بيقول: ها نحن نطوب الصابرين، قد سمعتم بصبر ايوب ورأيتم عاقبة الرب، لان الرب كثير الرحمة ورؤوف. ولكن قبل كل شيء يا اخوتي، لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر، بل لتكن نعمكم نعم ولاكم لا، لئلا تقعوا في تحت بينونة. ولكن قبل كل شيء يا إخوتي، لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر. من ضمن الوصايا اللي بيقولها لنا معلمنا يعقوب، حكايه ان الواحد ما يحلفش. تعرفين في العهد القديم كان ممكن الواحد يحلف، بس كان عليه يلتزم بالحلف اللي قاله. وجي ربنا يسوع المسيح له المجد وقال لنا: ايضا سمعتم انه قيل للقدماء في متى 5: لا تحنس بل اوفي للرب اقسامك. واما انا فاقول لكم: لا تحلفوا البت لا بالسماء لانها كرسي الله، ولا بالارض لانها موطئ قدميه، ولا بأورشليم لانها مدينه الملك العظيم، ولا تحلف براسك لانك لا تقدر ان تجعل شعره واحده بيضاء او سوداء، بل ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. معلمنا يعقوب مش بيقول حاجة جديدة، بيقول نفس اللي قاله ربنا يسوع. بس انا بفكركم ان في العهد القديم كانت الوصية اكتر: لا تحنس، يعني حتى لو اقسمت ما تخلفش. لكن مع الايام والاجيال ثبت ان الانسان مش قد كلامه ابدا، وأن الإنسان لا يملك ما يحلف به، لا يملك السماء ولا يملك الأرض ولا يملك شعر واحدة من شعر راسه، ولا يملك أورشليم ولا يملك حاجة. إذا كان ما فيش في إيديه حاجة، ما فيش في سلطته حاجة، هما اللي بيحلف بأي أساس؟ عشان كده الإنسان المسيحي الحقيقي لا يحلف البت. ونستغرب ان معلمنا يعقوب حطتها باهتمام شديد لما يقول: لكن قبل كل شيء يا اخوتي لا تحلف. الواحد مستغرب، يعني طب في حاجات كتير يمكن قبل الحلفان يا معلمنا يعقوب. الحلفان خطيه مركبه، لان فيها الواحد عنده ثقه زياده بنفسه، فيها نوع من الكبرياء ان الواحد يحلف كأنه يعني ضامن كل حاجة وكأنه عارف كل حاجة. بينما الانسان المتواضع متأكد دايما انه مش ضامن كل حاجة وما يعرفش كل حاجة، فدايما يقول اعتقد لكن ما يقولش ابدا ويحلف. فعشان كده اذا كان بيتكلم قبلها عن الاتضاع عامة واتضاع الأغنية بالذات، فهنا بيقول قبل كل شيء لا تحلف البت. الواحد دايما يفتكر ان اللي بيحلف ده لازم ربنا يسمح ان كلامه يطلع غلط في مرة او مرات عشان يبطل حلفان، عشان يبان انه ما يعرفش وانه ما يملكش عشان يحلف. لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر، بل لتكن نعمكم نعم. المسيح له المجد قال: ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، يعني لما تقول نعم يبقى نعم ما فيهاش فصال، ولو قلت لا هتبقى لا، مش هتبقى نعم ابدا. طبعا لالا واحد يقول نعم وما يحلفش يكون النعم بتاعه لا، فيقول له: لتكن نعمكم نعم، يعني يوم ما تقول النعم تبقى نعم، يعني لما تقول للواحد صح الكلام ده يبقى صح، ما ينفعش تحتمل أي كلمة تاني. ولو قلت لا تبقى لا، يعني خليك كإنسان بتخاف ربنا كلمتك دايما كلمة واحدة وما فيهاش فصال، وما تسمحش لحد يخليك تحلف أو يخليك تكذب. لتكن نعمكم نعم ولكم لا لألا تقعوا تحت بينونة. لو زودت في الكلام، ربنا سأل كلمة مهمة قوي، قال ما زاد على ذلك فهو من ايه؟ الشرير. الشرير اللي هو مين؟ الشيطان. يعني لو قلت اكتر من كلمة نعم احتمال يكون الشيطان هو اللي غزة الحتة دي، ولو قلت اكتر من كلمة لا احتمال يكون الشيطان هو اللي اشتغل في الموضوع ده. يعني كل كلمة بطالة تعطون عنها حسابا. لو الواحد بيقول النعم مرة واحدة وتطلع نعم، خلاص الناس هتتعود عليه، دي طريقته النعم بتاعه نعم ولا لا. اللي بيزود في الكلام كتير لازم الشيطان يلعب بلسان. معلش الاطفال من فضلكم عشان ما عطلناش يقدروا يقعدوا في المعمودية لو سمحت. لتكن نعمكم نعم ولكم لا لألا تقعوا تحت دينونة. كتر الكلام يوقعنا تحت دينونة، وكلنا جربنا نقول يا ريتنا ما اتكلمنا، يا ريتنا ما زودنا في الكلام، يا ريتنا ما استفدنا في الشرح. وفي ناس الحقيقة غاوية توقع الواحد، يعني ما تقول كلمة تقعد تبخر وراها كده. طب ما انا قلت لا خلاص، لا هي لا، ولازم الشخص يقبلها بالروح دي. ولكن قبل كل شيء يا اخوات لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالارض ولا بقسم اخر، بل لتكن نعمكم نعم ولكم لا لألا تقعوا تحت دينهم. ده يأكد ان كلام معلمنا يعقوب ماشي مع الموعظة على الجبل زي ما اتقالت بالظبط من ربنا يسع له المجد. على احد بينكم مشقات فليصلي، على احد بينكم مشقات فليصلي، امسرور احد فليرتل، امريض احد بينكم فليدعو قصوص الكنيسة فيصلي عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب. على احد بينكم مشقات فليصلي، ايه جميله وصغيره ويابد كلنا نحفظها. اللي عنده مشقات حل الوحيد الاساسي انه يصلي. وطبعا انواع المشقات كثيره، لما عرض علينا التجارب في اول اصحاح لقينا ملخص الكلام صلي. ايا كان نوع المشقه، المشقه دي اقتصاديه ولا اجتماعيه ولا روحيه ولا تربوية ولا زوجية، هي مشقات. اللي عليه مشقة يصلي، ده حل بسيط وحل في ايدين الكل، وحل مش محتاج فلوس ومش محتاج ناس ومش محتاج مكان، انت يعني هتتزنق في مكان. على احد بينكم مشقات فليصلي. ومين ما عليهوش مشقات؟ يبقى لازم كلنا نصلي. ده ساعات الواحد لما ربنا يلاقيه مش بيصلي بزمة يسمح له بمشقات عشان يصلي. وساعات الواحد لما يلجأ الى حلول كتيرة تتعقد الدنيا وكل الحلول تبوظ عشان يصلي، لان مجرد الصلاة لوحدها هدف عند ربنا ان الواحد فينا ينشغل بالصلاة. وقفة الصلاة حسب كلام القديسين هي اهم عمل يعمله الانسان طول حياته، اهم حاجة في حياة الواحد. يعني لو صفوا عمرنا كده كله هيلاقوا شوية الصلاة اللي فيه هم اللي هيوزنوا عند ربنا. لكن يا ما رحت ويا ما جيت ويا ما اشتغلت ويا ما كسبت ويا ما خسرت ويا ما كل ده كلام هوا مش هتحس. على احد بينكم مشقات فليصلي، امسرور احد، مسرور يعني ما عليهوش مشقات، برضو يرتل، يعني يصلي بس بطريقة مفرحة. ده مبدأ حلو ان الواحد لما يكون مبسوط يرتل يسبح ربنا. لكن واحد يبقى مبسوط يفكر يضيع وقته بطريقة غير روحية. طب ليه؟ ليه إذا كنت مبسوط ده خير ربنا عليك. رتل رتل يعني صلي بفرح أو سبح بفرح. أمريض أحد بينكم فليدعو قصوص الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب. هنا الترجمة في الأصل اليوناني بريزوتيروس يعني قصوص مش شيوخ، مش مقصود بها كبار السن. ترجمة دقيقة الأطفي السليمة قصوص الكنيسة. فيدعو قصوص الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، اللي هي صلاة الأنجيل اللي احنا بنعملها في الكنيسة، أو سر مسحة المرضى، ده الأساس بتاعها. احنا ما ألفناش حاجة في الكنيسة القبطية، ده تعليم الكتاب اللي عشنا به 2000 سنة. فلما نلاقي واحد مريض نجيب الأسيس أو قصوص الكنيسة يصلى عليه. واحد تاني يقول طب ما كل الناس تصلي، ايش معنى الأسيس؟ أي معلش، هو واخد موهبة خاصة واخد درجة خاصة من ربنا، هيبقى له نعمة خاصة عند ربنا. ويدهنوه بزيت باسم الرب، ده يؤكد ان اللي احنا عايشين عليه لغاية النهاردة في 2002 هو اللي كانوا عايشين عليه الاباء في المئة الاولى من القرن الاولاني. يدهنوه بزيت باسم الرب. في آية تاني عشان اللي بيحب يستدل بآيات على صدق واسرار عندنا، انجيل مرقس اصحاح 6 يقول ايه؟ المسيح لما بعت تلاميذه عشان يعملوا معجزات وينشروا كلامه، يقول دهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم. عدد 13 6 13 اخرجوا شياطين كثيرة ودهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم. اذا حكاية ان الاسيس او الرسول يمسك زيت في ايده يكون متصلي عليه ويدهن عشان الشفاء، ده تقليد ابائي كتابي عايشين عليه بقالنا 2000 سنة. في ناس ما بيعجبهاش الكلام ده وتيجي تقول ايه الانجيل اللي انتوا بتخترعوه ده؟ احنا ما اخترعناش حاجة، احنا اللي استلمناه من المسيح مسلمينه من الاباء الرسل جيل بعد جيل لغاية النهاردة. وتلاحظوا ان الموسم ده كل الناس تعمل اناديل، ونيجي في اخر الصوم الكبير نعمل صلاة الانجيل العام. طيب ايه العلاقة؟ طيب ما هو لازم كل بيت يكون فيه مريض. الكنيسة دايما كأم تعلم اولادها ان في نوعين من الامراض، في مرض ظاهري مرض جسدي، وفي مرض خفي اخطر واهم هو المرض الروحي. وان كان مفيش مرض ظاهري واضح، بالتأكيد في مرض روحي موجود. فإذا كان الواحد حاسس بخطورة المرض الروحي هيطلب له شفاء وهيحتاج إلى نعمة الشفاء. من هنا لأن ده موسم التوبة، الكنيسة تسميه كمان موسم الشفاء. في الصوم الكبير كل الشعب يخف بالصلاة والصوم، كل الشعب يعمل أنديل أو يصلي أنديل عشان يبرأ من أمراضه. وتلاحظوا أنه حتى قرايات الصوم الكبير فيها تركيز على الأمراض، المولود أعمى، مريض 38 سنة، قصص شفاء كثيرة وكلها تاخد المعنى الروحي. اللي بقاله خطية 38 سنة واللي اتعمى عن رؤية المسيح من كتر خطاياه، كل ده محتاج شفاء. والشفاء مقصود به هنا التوبة وصلاة الإيمان. وهيبان في الكلام علاقة الشفاء الروحي بالجسد. أمريض أحد بينكم فليدعو قصوص الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. طب إيه العلاقة؟ الواحد يمكن بس الشفاء يهمه. لا، إن كان قد فعل خطية تغفر له، ده يؤكد أن الطلب كان طلب روحي زي ما هو طلب جسدي، طلب مغفرة الخطايا وأيضا طلب الشفاء الجسدي. تفتكروا معجزة شفاء المفلوج؟ المسيح له المجد فرضوا عليه المسلوك، نزلوه كده دلوه من السقف قدام المسيح له المجد. لما نظر ايمانهم، الايمان هنا مهم خالص، ما قال ليش قوم امشي، قال لي يا ابني مغفوره لك خطاياك. اداله الحاجه الاهم الاول، الحاجه الغاليه الاول، بينما الناس تذمروا وهمهموا من يقدر ان يغفر خطاياي. ايه اللي بيقوله الرجل ده؟ هو مين بيدي غفران غير ربنا؟ وبعدين واحد تاني يقول ما هو كلام، هو حد شاف حاجه هي مغفوره لك خطاياك دي؟ ما حدش عارف اتصرفت ولا لا؟ فالمسيح قال لهم انتوا فاكرين ان الكلام سهل؟ ايهما ايسر، ان يقال مغفوره لك خطاياك ام ان يقال قم وامشي؟ انتوا شايفين انه اسهل اقول مغفوره لك خطاياك؟ لا، ده انتوا مش فاهمين حاجه، ده مغفوره لك خطاياك دي الاصعب ودي الاهم. لكن لكي تعلموا ان لابن الانسان سلطان على الارض، يا ابني قوم احمل سريرك وامشي. فبدأ بالغفران وانتهى بالشفاء، وأوضح في كلامه أن الغفران أصعب من الشفاء وأهم من الشفاء، لأنه ممكن الواحد يبقى عيان في جسده يخف، وبعدين إن كانت خطاياه ما اتشالتش طب في الآخر هيروح جهنم، إن كان معرفش سكة التوبة يبقى إيه يعني خف من مرضه. لكن الأهم جدا يخف من مرض الجسدي، المرض الروحي حتى لو مرض الجسدي قعد، بدليل أن المسيح قال له مغفورة لك خطاياك واستمر مريض شوي. لكن عشان يثبت المسيح له المجد أن اللي بيقوله ده مش كلام كده، قال له كمان قوم احمل سريرك وامشي. احنا نعمل زي ربنا يسوع المسيح، نطلب أولا الغفران في بيت، كل بيت ندخله نصلي أنزيل، يبقى الطلب الأساسي هو التوبة والغفران. وعشان كده التقليد القديم اللي ياريت نرجعه، ان صلاة الانديل دي احتفال توبة للبيت كله، يعني كل واحد ياخد ابونا الاول يعترف، مفروض كده، وبعدين كلهم يقدموا صلوات في وصلاة الانديل، وفي الاخر يترشموا بالزيت، وكل اللي يهمهم مغفرة الخطايا، فرحانين بغفران الخطايا، وان كان واحد عيان نطلب له كمان الشفاء. لكن لازم تعرفوا ان حتى الصلوات الانديل احنا لا نفرض على الله طلب الشفاء، ان احنا نلح جدا في طلب الغفران، وعند الشفاء الجسدي نوشوش ربنا كده نقولها سرا عشان الناس ما تزعلش، يا رب لو مش عاوز تخففه سهل طريقه للملكوت، لكن ما يضيعش الملكوت منه، لان احنا كأم هما كنيسة اللي ولادها يوصلوا السم، ودي حاجة بتاعت ربنا، يخف أو ما يخفش دي نعمته. لكن الحاجة اللي مش عايزينه أبدا يقول لنا فيها لا، يا رب سامح، يا رب شيل خطايا اللي فاتت كلها، ده ما يعنينا بالأكثر. ليه؟ لأن مصير الأبدي أهم من كام يوم اللي هيقعدهم على الأرض، وخطايا وأمراض الروحية أخطر جدا من أمراض الجسدية. ثم ان عيان النهارده هيخف بكره هيرجع يعيا بعدها فتره، ما هي حياه الدنيا كده، مش دي المشكله الكبيره. فتلاحظوا ان كلامنا ده يتفق جدا مع تعليم الكتاب، مريض احد بينكم فليدعو قصوص الكنيسه فيصلى عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب. احنا لما ندهن اي زيت يا جماعه دايما نقول الاتي عشان تبقوا عارفين، نقول بسم الاب، او مبارك الاب ضابط الكل، مبارك ابن الوحيد يسوع المسيح، مبارك الروح القدس المعلم. يعني دائما باسم الرب، اي دهن ندهنه لازم يكون باسم الرب، اي عمل طقس يتعمل في الكنيسه لازم يكون باسم الثالوث الاقدس. ساعات نقوله باختصار بسم الاب والابن والروح القدس، وساعات نعطي البركه لكل الثالوث، مبارك الاب ضابط الكل، مبارك ابن الوحيد يسوع المسيح ربنا، مبارك الروح القدس المعز. ساعات الكهنه يقول هبتي، لكن في كل الحالات ندهن باسم الرب. برضه واحد يقول طب ده الزيت ده ليه اشكال واستخدامات كتير. ايوه طبيعي، لان زيت ده هنا زيت مسحه المرض، لكن في عندنا زيت الميرون، زيت الروح القدس اللي بيدشن الانسان وبيختمه وبيعملوا مسيحي بعد المعمودية. وفي أنواع من الزيت الأخرى، في زيت العظة في المعمودية، في زيت الفرح في صلوات المعمودية، في زيت اللي بنستخدمه في الإكليل زيت البركة للعروسين،
كل دي زيوت مقدسة. هي الفكرة ببساطة ان المادة الزيت لما نصلي عليه نستودع المادة قوة روحية وحسب صلواتنا. ان كانت الصلوات دي بتقول ربنا خلي الزيت ده فيه قوة الشفاء، خلاص يبقى فيه قوة الشفاء، ربنا يقول حاضر. ان كانت الزيت ده بنقول له رب خليه فيه قوة البركة وسلام البيت، خلاص يبقى الزيت ده فيه بركة وفي سلام للبيت. احنا كنيسة عندها ايمان بسيط، تتعلم من المسيح وتنفذ على طول وتصلي والصلاة تعمل كل حاجة. يصلى عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه. برضو واحد يقول الإيمان إيمان مين؟ إيمان كل اللي بيصل، إيمان الكاهن وإيمان المريض وإيمان اللي حواليه. الإيمان قوة في الصلاة دايما. عشان كده المسيح له المجد أصدق في معجزة المفلوج يقول لما نظر إيمانهم قال للمفلوج مغفورة لك خطاياك. وبان إيمانهم أن إيمانهم كان إيمان عملي، مش مجرد جايبين الرجل عيان وخلاص، كان عندهم إصرار أن يوصلوا المفلوج قدام المسيح، متأكدين أن طالما وصل للمسيح هيخف. وهذا الإصرار خلاهم يتشعبطوا على السقف ويفكوا السقف الخشب وينزلوا السرير قصاد المسيح، وعملوا شغلانة كبيرة بإصرار. كان ممكن المسيح لو المجد لو شخص عادي يتضايق ان هم فرضوا عليه واحد من فوق السقف كده هو بيوعظ، لكن بعجب المسيح تصرفهم لان وجد فيه ايمان، نظر ايمانهم فقال له مغفورة لك خطاياك. نازفة الدم جاية وسط كل الناس الزحمة عندها ايمان بسيط في قلبها، اعتقاد قوي، ان مسست هب ثوبه شفيت، بس هل مسترف جلبيته هخف. لحد قال لها اعملي كده ولا حد قبلها عمل كده. اهم الناس كثيرة بتلزق في المسيح وما كانش حد بيعرف ان في معجزات، لكن بإيمانها البسيط وثقتها تعلقت خدت العوزان. المرأة الكنعانية ست مش يهودية خالص، سمعت عن المسيح ومعجزاته فآمنت وتعلق قلبها بشفاء بنتها اللي بقالها سنين في صرع وفي حالة مش كويس، بقت تزن ورا المسيح منين ما يمشي، ارحمني يا سيد يا ابن داود ابنتي مجنونة جدا، وقعدت تزن طول السكة مش راضية تبطل ويسكتوها وما فيش فايدة. وهي عندها اصرار انه بس لو اتكلم معاها كلمة هتخف. والمسيح حاول يزجرها وحاول ينفرها وقال لها كلام صعب في الاول، وهي قالت له احنا زي الكلاب هنفضل تحت الترابيزة يمكن لقمة من اكل البنين تقع. قال لها يا امرأة عظيم ايمانك. ايمانها بان في ايه؟ اصرار. اصرار هتاخد من المسيح اللي هي عاوزاه، متأكدة انه يقدر ومتأكدة انه يعمل. قائد الماء يبعث للمسيح له المجد يقول له ابني بيموت، المسيح يقول اروح اشوفه، يبعث له تاني يقول له لا ما تجيش. تيجي ليه؟ تكلف نفسك ليه؟ انا كمان راجل فاهم حكاية الاوردر دي والسلطان، انا اقول لأي عسكري يمشي لازم يمشي. قول كلمة من عندك، انت صاحب سلطان، ايه اللي يتعبك وتيجي لغاية عندي؟ انا ما استاهلش تدخل تحت سقف بيتي، قول كلمة بس، انا مش طالب اكتر من كلمة. فالمسيح يقف مكانه يقول لم ارى في اسرائيل كلها ايمانا مثل هذا الرجل. من مكاني هقول كلمة، هو عارف كده خلاص اللي هو عاوزه لازم يخطو. ربنا بيفرح لما بيلاقي عندنا ايمان ثقة فيه. صلاة الايمان تشفي المريض والرب يقيمه، وان كان قد فعل خطية تغفر له. برضو والرب يقيمه دي مهمة ليه؟ لألا واحد يقول الأسيس اللي صلى هو اللي أقامه. أسيس مين؟ احنا مش لسه بنقول يدهنوه بزيت باسم الرب ويصلوا بإيمان والرب يقيمه. كل إقامة كل شفاء ينسب لله وحده، حاشا أن ينسب لآخر. وإن كان قد فعل خطية تغفر له، يعني بالمرة لأننا بنصلي من أجل الغفران ومن أجل الشفاء هتبقى بركة الغفران وبركة الشفاء. اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، ده يؤكد فكرة انه الاعتراف كان موجود في القعدة دي بتاعة استدعاء قصوص الكنيسة. لكن واحد يقول ما يمكن المقصود بيها بس انه لما واحد يغلط في واحد يروح يعترف له. كلام ده مظبوط في حالة ان كل الخطايا هي مجرد خطايا في بعض. لكن افرض فكرة شريرة جت في بال الواحد هيقولها للناس ليه؟ افرض خد حاجة من ربنا من حق ربنا، طب هيقولها للناس ليه؟ في خطايا كتيرة مش موجهة للناس، في خطايا تبقى في العلاقة بين الإنسان وبين ربنا، طب دي هيعترفها للناس ليه؟ إلا لو كان في سر اعتراف، إلا لو كان البعض ده مقصود به قصوص الكنيسة اللي هيقعده، والناس هتيجي تعترف بالزلات قصادهم عشان ترفع الخطايا. واحد يقول طب ليه ما قالش للأسيس بس؟ لأنه في سر الاعتراف في الكنيسة الأولى كان علني. ده احنا دلوقتي الكنيسة بترحمنا وتستر علينا وناخد الواحد في جنبه ونسمع صحيفة ثوابه. لكن القصة ما كانتش كده، كان يقف الواحد قدام الناس كلها ويقول يا جماعة أنا أخطيت أنا كدبت. طب مين يقدر النهارده يقف قدام كل الناس يقول الكلام ده؟ كانوا زمان يعملوا كده. ليه؟ لأن دايما في قلبهم إن كنت غلطت قدام ربنا يفرق إيه الناس تعرف. زي المرأة الخاطئة يوم ما دخلت قدام كل الزحمة في بيت سمعان الفريسي وجت عند رجلين يسوع قعدت تبكي ودموعها عمالة تقول اعترافات وبلاوي. ما هو معنى بكائها ده إن اللي بيتقال عليها مظبوط، ولا اتكسفت من الناس ولا دورت على المسيح في حتة هادية، هي قاعدة تعترف بصمت كده بمشاعر بس. وطبعا كل الناس همهمت وكل الناس اتكلمت، وسمعان قال لو كان بس ده نبي كان عارف مين اللي لمسته دي امرأة خاطئة يعني زانية. وهو مش همهمها الكلام، هي كل اللي همهمها ان المسيح يقبل توبتها ويقبل اعترافها ويقبل دموعها، فالمسيح قبل. فالاعتراف ببساطة سر من البداية نظام حط ربنا يسوع المسيح على اساسه ده السلطان، وقال للكهنة اللي تربطوه على الأرض يتربط واللي تحلوه يتحل. اللي تحلوه ليه؟ لأن الكهنة هو بيصلي في سر الاعتراف يقول اقطع يا رب كل رباطات خطايانا. يعني الواحد بيبقى زي مربوط كده بخطية، مين يفك الرباط ده إلا سلطان المسيح له المجد. السلطان ده سايبه في الكنيسة، سايبه لأولاده، وهيسألهم عن السلطان ده تجربي صح ولا تجربي غلط، فادوا الناس بيه ولا تعبوا الناس بيه. لكن تلاحظوا ان الجلسة بتاعت زيارة المريض تجمع الآتي: اولا طلب الغفران وصلاة الايمان والاعتراف بالزلات والدهن بالزيت، كل ده في جلسة الانديل. يا ريت بقى الانديل السنة دي اللي منكم يعمل انديل يبقى حريص على الكلام ده. اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات وصلوا بعضكم لاجل بعض لكي تشفوا. يعني ايه؟ يعني احنا ككنيسة عيلة واحدة، اعضاء بعضنا البعض. لما نتوب نشجع بعض، ولما حد يعيا كلنا نصلي له، ولما يبقى في مشكلة كلنا نشيلها، وان كان عضو يتألم جميع الاعضاء تتألم معه. هو ده الاحساس اللي يفرح ربنا، هي دي الكنيسة الحقيقية قدام ربنا. لكن واحد عنده مشكلة احنا ما نرجع بيه ما نبقاش كنيسة. طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. برضو واحد يقول طب يفرق ايه صلاة فلان عن صلاتي انا؟ يفرق ايه صلاة القديسين عن صلاتي انا؟ ما انا قديس برضو. نقول له بالراحة شوي، احنا صحيح تقدسنا بالنعمة، كلنا مدعوين قديسين اكرامية من ربنا، فضل من ربنا ان دعانا كلنا قال ما انتم مدعوين قديسين لان ربنا دعينا للقداسة. لكن كون ربنا دعينا للقداسة هل كلنا واخدين شكل القداسة كما يليق؟ الحقيقة لا، في ناس التزمت وعاشت بجهاد فخدت الشكل ده، وفي ناس تهاونت جدا ولم تسلك كما يليق بالدعوة التي دعيت اليه. فعشان كده ما نقدرش ننكر أن البار طلبته تقتدر في فعلها. يعني صحيح كلنا أولاد ربنا وصلواتنا حلوة قدام ربنا، لكن في صلوات واحد زي مثلا موسى النبي كلمته غالية تهز السماء، يحط الشعب كله في كف وهو في كف
ويقول له يا رب بص لو ما كنتش هتسامحهم امحيني من كتابك اللي انت كتبت. يقول له بس ما ينفعش، انت بالذات مش ممكن يعني تهلك بعد اللي انا عملته معاك واللي انت عملته معايا. قال له خلاص يبقى الشعب كله ده انا فديه، انا اشفع فيه. وعشان خاطر موسى والكلمتين بتوع موسى ربنا غفر لشعب اكتر من نص مليون نسمة. ابونا ابراهيم غالي جدا عند ربنا، يشفع في شعب اخر، شعب سدوم وعمورة. يبقى ربنا بيحكم عليهم بالاعدام ويقول له لا يا رب معلش افرد وسطهم 50 بار، طب افرد 40، طب افرد 30. طب معقول الكلام ده؟ وابونا ابراهيم بشفاعته وبصلاته يرحم شعب سدوم وعمورة لغاية ما ربنا ما يلاقيش حتى 10 اللي اتفق فيهم مع ابراهيم ويهلك كل الشعب مع لوط. إنما العذراء اللي بتشفع فينا طلبتها غالية جدا عند ربنا، احنا بنتشفع بصلاتها لان طلبتها غالية قوية جدا، نقول لها قوية ومقبولة عند مخلصنا هي طلباتك. فجلاش خلينا بالطباع نعرف ونقبل ان صحيح كل صلواتنا حلوة عند ربنا وربنا بيسمع صلاة المسكين، لكن بإيمان بسيط نعلم ان البار له دال على الله، ان القديسين الكبار لهم دالة. وهيدينا مثل هنا، كان إلي انسانا تحت الالام مثلا، فهو إلي ده انسان عادي جدا زينا تحت الالام، يعني عادي بني ادم عادي يعني لسه بيتوجع. وعلى فكرة بعد الحادثة دي حصل له حالة اكتئاب وقعد فيها شوية وجات له مشاكل كتير، فهو انسان في الظاهر تحت الالام مثلنا ما فرقش عننا كتير، لكن صلى صلاة ان لا تمطر فلم تمطر على الارض 3 سنين و6 اشهر. هو قال له يا رب ما تخليهاش تمطر، قفلت السماء 3 سنين ونص. وإليه بمنتهى الجبروت والجسارة يقول لأخاب لا يكون طل ولا مطر إلا بكلمة مني مش من ربنا حتى. ليه؟ ما أنا هقول ربنا هيفتح. إيه الجسارة دي؟ إيه الجرأة دي؟ إيه الثقة دي كلها؟ طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. طب ما حدش عارف يفتح السماء ليه إذا كان كل الناس زي بعض؟ لا طبعا مش كل الناس زي بعض، إليه غير بقية الناس. ما أكيد كان في ناس صالحين آخرين في الزمن ده لكن محدش فيهم في بر إليه، فإليه اللي حدد إن السماء تتقفل طبعا بوحي من الروح القدس، وبعد كده ربنا قال له افتح كفاية ففتح بعد 3 سنين ونص. شوف بقى لما تكون طلبة إنسان تغير نظام الطبيعة، يعني البلاد دي بينزل المطر سنويا في مواسم محددة، ده 3 سنين المواسم اتغيرت خلص، اتقلب نظام الجغرافيا والطبيعة عشان يسمع كلام إليه، لأن طلبة البار تقتدر كثيرا في فعله. يشوع اتزنق في حرب فقال له يا رب خلي الشمس واقفة شوية عشان نلحق نخلص. حاضر يا يشوع، ويوقف الشمس ويمد النهار ويلخبط نظام الكون كله عشان بس يشوع يخلص المأمورية اللي في إيده. كل دي اسمها طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. احنا لما بنلجأ للأبرار بنلجأ بإيمان واتباع، اننا ندرك ان احنا كلنا بنصلي كل طلباتنا قوية وحلوة عند ربنا، ولكن الأبرار لهم قدرة طلباتهم تقتدر في فعلها، عشان كده بنلجأ للقديسين دايما. ثم صلى أيضا فأعطت السماء مطرا وأخرجت الأرض ثمارها. لما ربنا سمح رجع فك السماء، بس فكركم بحاجة بقى، إن يوم فك السماء وهو إلي الناري صاحب الصلوات الحارة جدا، صلى أول مرة السماء ما استجابتش، وتاني مرة وما استجابتش، وتالت مرة وما استجابتش، وقعد 7 مرات يسجد ويقوم ويبص على السماء إنها تنزل مطر، مش راضي تنزل مطر. حتى الأبرار في طلباتهم أحيانا الاستجابة ما تجيش بسرعة، لأن ربنا هو اللي عارف يعمل كل حاجة في وقتها، لأن ربنا لكل شيء عنده تحت السماء وقت.
فحتى الأبرار القديسين مش معنى انك تشفعت بالعذراء في موضوع يبقى لازم اللي انت عاوزه يحصل. لا، تأكد ان العذراء وصلت طلبك للمسيح، تأكد. وان ربنا يسوع المسيح نظر في الطلب، ما كانش عشان خاطرك، هيبقى عشان خاطر العذراء بالاول. لكن لازم يحصل اللي انت عاوزه. لا، دي بقى سيبها شوية للأيام تقول لك وتشرح لك المصلحة فين. لكن تأكد طالما صليت طلبك دخل عند ربنا، ومن قبل حتى ما تتشفع بالقديسين طلبك برضو حل. حبذا لما تتشفع بالأبرار دول ويدخلوا بالطلب معاك لربنا، لما نقول للعذراء اصعدي صلواتنا، شوف التعبير الحلو، اصعدي صلواتنا. احنا بنصلي صلواتنا بتطلع يا أم النور، شديها وادخلي بيها على ربنا. اصعدي صلواتنا لابنك الحبيب، طلبة البار تقتدر في فعله. ثم صلى ايضا فاعطت السماء مطرا واخرجت الارض ثمرا. برضو هنا طبعا يفترض انه قزوز الكنيسة على درجة من البر، لان الكلام لو خدتوا بالكم مرتبط بزيارة المريض واستدعاء قزوز الكنيسة واستخدام صلوات القزوز، على اعتبار ان في هنا بر وقدرة وصلوات حرة اكتر. ايها الاخوة، إن ضل أحد بينكم عن الحق فرده أحد، فليعلم أن من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. هنا الكلام للكل بقى. يعني في الأول قال لنا اللي عنده مشقة يسلم، واللي فرحان يرتل، واللي عنده مريض يروح يجيب أبونا ويعمل صلاة مسحة المرضى ويديهم باسم الرب ويصلي بإيمان، صلاة الإيمان تشفي المريض وطلبة البار تقتدر في فعلها، ويقدم توبة بالمرة، يمكن المرض ده فرصة انه يتوب. في الآخر يقول أيها الإخوة، إن ضل أحد بينكم عن الحق فرده واحد، فليعلم أن من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. الآية دي مهمة وجميلة. أحيانا واحد يضل عن الحق، يضل عن الحق يعني يبعد عن ربنا، يضل عن الحق ممكن يعني يتوه منه الحقيقة، ما هو الحق يعني الحقيقة. يعني واحد كان مؤمن بالمسيح كإله، ضل عن الحقيقة وبقى ينكر أن المسيح إله، ضل عن الحقيقة وما بقاش معتقد في الكلام اللي احنا بنقوله كله، او ضل عن الحقيقة وبيقول ربنا وكل حاجة بس يعيش حياة بعيدة تماما عن الحقيقة، سلوك غير مسيحي وخطايا كتير. ان ضل احد عن الحق فرده واحد، اذا رد الانسان عن ضلال طريقه ده لينا دور فيه كبشر. طبيعي ان ربنا هو اللي بيرجع الواحد ليه، وهو اللي بيشدنا نرجع له. لكن ربنا مدي للكنيسة ولينا كشعب فرصة ان احنا نشارك ربنا في رد الخاطئين، لان دي كبيرة قوي عند ربنا. يقول ايه؟ فليعلم ان من يرد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت. حاجة كبيرة قوي انك انت تجيب واحد كان ماشي في سكة غلط وتجيبه لربنا. صدقوني لو ادركنا قيمة الخدمة دي هنسيب كل اللي في ايدينا ونقعد نخدم. لو عرفنا يعني ايه تجيب واحد بس لربنا كان ماشي في سكة جهنم وهيتنقل سكة الملكوت بسعيك وبطول بالك وبجهادك وبسؤالك، ده دي لو عرفناها دي هنسيب كل حاجة تشغلنا ونقعد نركز في دي بس. لانه اذا كان الواحد مثلا ينقذ واحد بيغرق، يفضل الغريق بعد كده يقول له انا مديون لك بعمري، انا كل يوم اقضيه بعد كده الحقيقه ملكك، انا حياتي دي كانت راحت مني وانت اللي جبتها لي. كان بالاولى اذا كنت فتحت ابواب الحياه الابديه قدام انسان كان هالك. دي تمنها ايه دي؟ ده انت فتحت له سكه ابديه، مش كام سنة على الأرض ويرجع يغرق ويموت تاني، لا ده سكة السماء كلها اتفتحت لأنه رديت عن ضلال طريقه. احنا عندنا وحوالينا ناس كتيرة ضالين شباب كثيرة بيضيعوا، وناس كثيرة بتنشغل عن ربنا، وناس بتغير كلامها وبترتد عن الحق، وناس بتسيب السلوك المسيحي وتسلك سلوك رديء. احنا بنقعد نتفرج وتلاقي نص ثلاثة اربع شعب الكنيسة يقول احنا ملناش دعوة. ملناش دعوة ازاي؟ ما هو ملناش دعوة معناها انتوا كمان خسرتوا اجر ومكافأة غالية قوي، لان هيبقى كبير جدا عند ربنا انك تنقذ واحد من ولاده.
صحيح ربنا مش محتاج حد يعمل خدمة، ربنا يقدر يعمل خدمة كلها لوحده، لكن مدينا فرصة نخدم معاه عشان ناخد اكاليل، مدينا فرصة نشترك في عملية الرد دي عشان يجازينا عن كل تعب هنعمله في خلاص اولاده. بقى انت تصور معايا ان ليك ابن وكان بيموت واحد انقذه، تعمل ايه للي انقذه ده؟ تقول له انا كل اللي عندي اديهولك وابقى مش عارف اقول لك اشكرك كمان؟ هو ربنا هيعمل معانا كده. لما ترجع له واحد من ولاده يقول لك يا حبيبي انت السنة كلها قليل عليك، ده انت جبت لي واحد من ولادي كان بيهلك. تقول له يا رب انا فاهم كويس ان انت اللي رجعته. يقول لك بس لا، ده انت تعبت ورحت وحاولت وقفل الباب في وشك مرة واثنين وثلاثة وما يقستش وقبلت وراه، ده انت رجعته لي. ودي كبيرة قوي، لان كل انسان شارد عن ربنا ده ابن ربنا وربنا حزين عليه. فلما نرجعه له يكون فرح في السماء كلها بخاطي واحد يتوب اكثر من 99 لا يحتاجون الى توبة. لو ادركنا معنى الخدمة انك لما تجيب واحد من ضلال طريقه وترد ربنا هتفرح ربنا قد ايه، وهيجازيك عن الحكاية دي قد ايه، ويستر كثرة من الخطايا. تيجي بعد كده تقول له رب بس ده انا مقصر وده انا وحش، يقول لك وحش ايه بقى خلاص، انا مش شايفك وحش ولا حاجة. بيستر كثرة من الخطايا دي، مش بس خطايا الشخص اللي رجعته عن ضلال طريقه، ده حتى خطايانا نحن ايضا نسترها حين نخدم الله ونرد الضالين. طبعا احنا مفيش حاجة تستر خطايانا الا دم المسيح والكفارة بتاعنا، لكن المعنى التأمل هنا ان الانسان لما يجيب واحد لربنا كان بعيد خالص يقول له رب انا جايبه بس يستر على تقصيراتي وعيوبي، وربنا يقول لك انا واخد بالي، انا راضي وفرحان انك انت بخدمتك دي عوضت تقصيرات كتيرة قوي في حياتك وعوضت خطايا كتيرة، كفاية انك رجعت لي واحد من ولادي. من رد خاطئا عن ضلال طريق يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. كان زمان ما فيش حاجة اسمها خادم ومخدوم في الكنيسة، النظام ده نظام جديد، لكن لما نرجع للكنيسة الاولى كان ما فيش حاجة اسمها خادم. ليه؟ لان المسيح نفسه خادم، فاي مسيحي خادم، فما كانش في نظام طبقات في الكنيسة، طبقة الخدام وطبقة الحكاية ما كانتش كده، كان كل واحد في الكنيسة خادم. بس في خادم متخصص في خدمة الشباب، واحد خدمة الكنيسة نفسها، واحد خدمة الفقراء والمرضى، لكن كل الشعب خدام. النهاردة تلاقي ناس كتير تقول انا مش بخدم. يعني مش بتخدم؟ ده دي حاجة خطيرة، ده انت بالظبط كأنك بتقول انا مش مسيحي انا مش بخدم، دي زي ما تقول انا مش مسيحي. ازاي مش بتخدم اذا كان المسيح نفسه بيخدم؟ لازم تدور على حاجة تعملها، لازم تدور على شخص ترد ربنا، لان هما مش قليلين. يا ريت الكنيسة كلها فرحانة بولادها ومفيش حد بره، لكن ده اللي بره اكتر من اللي جوه. يعني عندنا فرص نشتغل ونجيب لربنا زي ما يعني ونفرحه كل يوم. صدقوني الآية دي لو الواحد عاش بيها ممكن يقدم لربنا كل شوية نفس غالية، يرجع له نفس غالية ويفرح بيه ربنا جدا ويستر كثرة من الخطايا. بطرس في آخر لقاء لي مع المسيح له المجد كان بيقول لي يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ يقول له أيوة. يقول له تبرع خرافي، طب خلي بالك من ولادي. ويرجع يسأله تاني بتحبني صحيح يا سمعان؟ يقول له طبعا. يقول له تبرع زمني. بيسأله ثالث مرة أنت بتحبني يا سمعان؟ يقول له أيوه. يقول له طب خلي بالك من ولادي.
وكأن الرعاية أو الخدمة أو افتقاد النفوس أو السعي وراء الضالين هو تعبير حب للمسيح. لما تيجي تقول له بحبك يا رب، بتحبه ازاي وانت شايفه حزين على اولاده وانت شايف ولاده بيضيعوا مش فارق معاك؟ لا، يبقى واضح ان انت مش بتحبه ولا حاجه. لو بتحبه صحيح روح اجري ورا اولاده، رجع له اولاده اللي اتسرقوا منه. في حد يقول لك انا معرفش؟ هي الحكايه مش محتاجه معرفه. اغلب الخدمات مش محتاجه معلومات، محتاجه حب ومحتاجه اسرار ومحتاجه مشغوليه. واحد ينشغل بالموضوع، واحد يحب الشخص اللي بيبعد ويدور عليه ويسعى وراه. ولو عنده سؤال مش عارف يقول له تعال ندور على السؤال سوا، تعال نفكر في الموضوع سوا. ويشجعه ويقول له طب انا ما اعرفش، تعال الكنيسه نسال. يقول له حتى طب انا ما بعرفش اصلي، يقول له وانا كمان ما بعرفش اصلي، تعال نشجع بعض. الخدمه مش محتاجه واحد مخلص سنوات من اعداد خدام والدراسات، الكلام ده سيبوه للي يمكن هيقوم بدور الوعظ والتعليم. لكن الخدمة كخدمة، كل واحد في الكنيسة لازم يخدم، وكل واحد لازم يبقى له نصيب في الآية دي. عشان كده يقول أيها الإخوة، كلام لكل الشعب، إن ضل أحد بينكم عن الحق فرده واحد، فليعلم أن من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. نعمة ربنا خلصنا رسالة يعقوب، ورسالة يعقوب رسالة غنية، هي رسالة مليانة تجارب وسلوكيات جميلة ومليانة معاني ممكن تغير في حياة الواحد كثير.